الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 95 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 65 من كتاب الصلاة الثالث من باب صلاة العيد. وعن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وهو ضعيف وله شاهد. من حديث عائشة رضي الله عنه أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد البيهقي، وفي إسناده ابن لهيعة. ويحسن الحديث جماهير العلماء بهذين الطريقين. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة عند جماهير المحققين. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7، أي 7 تكبيرات، ويدخل فيها تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 في الآخرة، أي 5 تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال، والقراءة بعدهما كلتيهما، وهذا الذي عليه الجماهير. وذهب بعضهم إلى أن القراءة تكون قبل التكبيرات، وهو قول ضعيف. قال ابن قدامة في المغني: قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة 7، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر. ويحيى الأنصاري قال: يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، وبه قال الأوزاعي. والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر 7 في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي: يكبر 7 7. وقال أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية 3 3. واحتجوا بحديث أبي موسى رضي الله عنه الذي ذكرناهما. قال: ولنا أحاديث كثيرة، وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها. قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمر وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود بن ماجه. وحديث أبي موسى ضعيف، يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة، وهو غير معروف انتهى. وتكون القراءة بعد التكبيرات، قال ابن قدامة في المغني: وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين، نص عليها أحمد، وروي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة 7 وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث. وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، اختارها أبو بكر. وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن بن سيرين والثوري، وهو قول أصحاب الرأي لما روي عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين، رواه أبو داود. وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة: صدق. تقدم أن في هذا أبو عائشة جليس لأبي هريرة مجهول. قال: ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، رواه الأثرم وابن ماجه والترمذي. وقال: هو حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 وخمسا قبل القراءة رواه أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود والأثرم. ورواه ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحديث أبي موسى ضعيف قاله الخطابي، وليس في رواية أبي داود أنه وال بين القراءتين. ثم نحمله على أنه وال بين الفاتحة والسورة، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الولاء بينهما لما بينهما من الركوع والسجود انتهى. وليس هناك ثم الذكر بين التكبيرات. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، أخرجه مسلم. وقد تكلم في الحديث، والصحيح أن الحديث ثابت، فهو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد روى عن أبي واقد وسمع منه. ويجوز القراءة بما شاء من القرآن في صلاة العيدين، إلا أن السنة أن يقرأ بسبح والغاشية، كما في حديث النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وإذا كان عيد وجمعة قرأ بهما جميعا. وهكذا يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. والجمع بينهما أنه إذا رأى الناس قد اجتمعوا فليأتي بسورة سبح والغاشية، وإذا كان فيهم نوع تأخير فلا بأس أن يقرأ بقاف واقتربت، لأن فيهما قراءة أطول ولعله أبلغ في شهود الناس ولحوقهم بالجماعة. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى أي في عيد الأضحى، وكانت في عيد النزوم والاستمرار، إلا أنه قد جاء غير ذلك. والفطر بقاف سورة قاف والقرآن المجيد، وهي أول مفصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الجمعة كثيرا نظرا لما فيها من المواعظ والوعد والوعيد. واقتربت الساعة لما فيها من البشارة والنذارة، وما قصه الله عز وجل من شأن من أهلك من الأمم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. حديث ابن عمر الراجح أنه ضعيف، مرفوعا من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، والعمري ضعيف. وقال أحمد لم أسمع هذا قط. وقال أيضا العمري يرفعه ومالك بن عيينة لا يرفعانه، يعني يقفان على ابن عمر من فعله. قال ابن رجب وقد رواه وكيع عن العمري موقوفا. فالراجح في الحديث الوقف عن ابن عمر، إلا أنه موافق لما تقدم من حديث جابر. وقد تقدم الكلام معنا في سنية تغيير الطريق وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وخلصنا أن القول بخصوصيته على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم، وكذلك القول بأنه إنما فعل ذلك لأن ليس معه مال يتصدق به أيضا لا يستقيم، وإنما الذي يستقيم أنها شعيرة أراد أن يظهرها ويشهرها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والحديث ثابت كما تقدم، وفيه بيان لمنة الله عز وجل على عباده بهذين العيدين العظيمين، يخالفون بهما الكفار ويقع فيهما من إظهار الشعائر ما لا يقع في غيرهما. وإن أعياد المشركين وغيرهم من العصاة لتمتلئ بمغضبات الله عز وجل من الأغاني والاختلاط والرقص والتبرج وغير ذلك، بينما عيد المسلمين شرع لذكر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فشرعه الله لذكره. ففي عيد الفطر يبدأ التكبير من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويمتد التكبير حتى يخرج الإمام، ويلتحق بهذا العيد إخراج شعيرة زكاة الفطر ولبس الجديد وحرم الله عز وجل الصيام على المسلمين لتكتمل فرحتهم بأكلهم وشربهم وتبعلهم وغير ذلك مما يكون في العيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وتقدم حديث ابن نيار أو سيأتي، وهو أنه قال: يا رسول الله إن هذا يوم اشتهى فيه اللحم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقد كان الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقرهم على ذلك فرحا بذلك اليوم العظيم. قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا من مكة، بعد أن آذاه المشركون وآذوا أصحابه، فنزل على قوم عزروه ووقروه وحفظوه وامتنوا عليه بأموالهم بعد منة الله، ومع ذلك عرفوا منة الله عليهم: الله ورسوله أمن. نزل على الأنصار قوم كرام الأصول وكرام الأخلاق والأعمال. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المدينة كان اسمها يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، وصار اسمها المدينة. والألف واللام للعهد الذهني، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسميها بالمدينة المنورة، ولا دليل يثبت في ذلك، والأصح أن يقال المدينة النبوية. وأما من استدل بتنورها يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، فقد جاء في نفس الحديث: ولم نرى يوما أشد ظلما من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صبر المسلمون على لأوائها وشدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة وشدتها إلا كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على المدينة ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها بالبركة في أقواتهم: اللهم إن إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة، اللهم وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم، اللهم اجعل مع البركة بركتين. قال: ولهم يومان يلعبون فيهما، أي من أيام الجاهلية، وربما بعضها يوم نصر كيوم بعاث، يتغنون فيه بما تقاولوه في أيام الحروب. فنهاهم الله عز وجل عن يومين فيهما تشبه بالجاهليين، وأبدلهما يومين فيهما إظهار للشعيرة، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا. وهذا من فضل الله على عباده، أنه إذ منعهم من أمر يخالف الشرع فأبدلهم ما يوافق الشرع، أبدلهم بيومين فيهما صلاة وذكر وأنواع من العبادات. يوم الأضحى سمي يوم الأضحى لأنهم يذبحون فيه الضحايا، وسميت بالضحايا لأنهم يضحونها في الشمس. ويوم الفطر وهو يوم يفطرون من رمضان، وهو أول أيام شوال، كما أن الأضحى عاشر أيام ذي الحجة. ويسمى يوم الأضحى بيوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله، كما في حديث عقبة بن عامر: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. مع أن القول أن يوم عرفة أفضل أيام العام، إلا أن يوم النحر له فضل من حيث كثرة الدماء التي تزهق فيه تقربا إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج فقال: العج والثج. وهل يوم الأضحى من أيام التشريق؟ لا، أيام التشريق تكون بعده، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. سميت بأيام التشريق لأنه يشرقون فيها اللحم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وإنما رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، فهي من أيام العيد. فتلخص أن أعياد المسلمين ستة أيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق ثلاثة، وإن شئت أن تزيد إليها يوم عرفة، لا من حيث أن فيه احتفال ونحوه، ولكن لأنه يوم مشهود، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. بهذا علم أن هذه الأعياد المحدثة كعيد الأم والعمال والثورة وغيرها من الأعياد لا يجوز المشاركة فيها، لأنها مخالفة للأعياد التي أقيمت لذكر الله وشكره. قوله بإسناد صحيح، هذا عندهم لا يفيد التصحيح، إذا قال المصنف خرجه فلان بإسناد صحيح، أو قال عنه أيضا المصنف ورجاله ثقات، هذا لا يفيد التصحيح، وقد يعمله المحدث من باب الحيدة، قد يكون في الحديث كلام وأراد ألا يجزم بصحة الحديث. ففرق بين أن تقول هذا حديث صحيح وبين أن تقول هذا حديث إسناده صحيح، فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا يلزم من كون رجال الإسناد ثقات أن يكون المتن ثابتا، فقد يكون هناك تدليس أو شذوذ أو غير ذلك. قال عن علي رضي الله عنه: قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، وهو ضعيف جدا في سنده، الحارث الأعور كذاب، وشريك القاضي ضعيف سيء الحفظ. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، أما إذا كان المصلى بعيدا فيجوز للإنسان أن يركب أو يمشي، والمسألة على السعة. إلا أن كثير من أهل العلم احتج بظاهر هذا الحديث على استحباب المشي، لأن فيه التواضع وكثرة الخطى والمشاركة للفقراء وغير ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. وفي إسناد عيسى بن عبد الأعلى الفراوي مجهول، وعبيد الله بن عبد الله بن موهب مجهول حال، فالحديث ضعيف لا يثبت. ومع ذلك يجوز الصلاة في المسجد إذا كان هناك مطر أو ريح شديدة تمنع الناس من الخروج إلى المصلى، أو خوف من عدو، أو ضيق حال ليس هناك صحراء، وإن صلوا في الشوارع جاز. إلا أن الحديث ساقه المصنف ليبين العذر في عدم الخروج إلى المصلى، وهذا يقع كثيرا لا سيما في البلاد المرتفعة والبلاد الممطرة، فرب عام لا يستطيع الناس الخروج إلى المصليات لكثرة الأمطار والضباب والرياح وغير ذلك. فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة العيد، رد على من زعم أن الصلاة في المسجد تكون أربع ركعات. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بالناس في المسجد ركعتين كما يصلي العيد. هذه بعض أحكام العيد، وله غير ذلك من الأحكام قد ذكرناها في رسالة مختصرة بعنوان القول السديد بتقريب أحكام العيد. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.